بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى على محمد وآله. قال المصنف مسألة 790: إذا استأجر سيارة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية فعابت، كان عليه ضمانها. بمعنى لو إن شخص استأجر سيارة حمل لنقل بعض البتاع أو البضاعة، وصاحب السيارة شرط عليه أنه تحمل بها كمية معلومة مثل 1000 كيلو لا أزيد من ذلك بالشرط، صارت إجارة بالشرط تحملها متاع وزن 1000 كيلو لا أزيد، ولكن مع ذلك هو ترك الشرط وحملها أكثر من 1000 كيلو، كما لو حملها 2000 كيلو يعني 2 طن، نعم 1 طن يساوي 1000 كيلو. إحنا عندنا سيارات الحمل الموجودة مثلا طن أو طنين، 1000 كيلو 2000 كيلو، مرات أكو بعض السيارات طن ونصف، نعم هو مشروط عليه يحملها متاع أو بضاعة 1000 كيلو، طن واحد حملها هو 2 طن 2000 كيلو، بسبب الكمية الزائدة حصل عيب وتلف بالسيارة، عيب أو تلف أو عطل أو نقص حصل وين في السيارة، هذا يسموه فعابت. فعابت يعني حصل فيها عيب، العيب يعني النقص، النقص أما يكون تلف أو عطل حصل بالسيارة كان عليه ضمانها، يعني كان عليه ضمان هذا النقص، يدفع الأجرة، وراح يأتينا إن شاء الله يدفع أجرة مال الحمل الزائد، الأجرة المسمى المتفقة، ويدفع أجرة مال الحمل زائد، ويدفع النقص اللي والعطل اللي حصل وين بالسيارة. طبعا ما هو السبب في ذلك؟ لأن هو عمل على خلاف الشرط المقرر بين بين الطرفين، بين المؤجر والمستأجر. إحنا مشروط عليك إنك يدك على العين يد أمانة تحملها 1000 كيلو، أنت تجاوزت وتعديت وحملتها 2000 كيلو، أصبحت يدك ماذا؟ يد عدوان، واليد العدوانية عليها الضمان، كنت تضمن قيمة النقص والتلف اللي حصل وين في السيارة. لهذا قال إذا استأجر سيارة لحمل، لحمل يعني بالشرط حمل كمية معلومة اللي هي 1 طن مثلا اللي يساوي 1000 كيلو غرام من المتاع، المتاع أو البضاعة، وهاي الإجارة تسمى بالإجارة المشروطة، فحملها أكثر يعني حملها 2 طن 2000 كيلو من تلك الكمية فعابت، يعني حصل فيها عيب ونقص مثل تلف أو عطل، كان عليه يعني على المستأجر ضمانها، يعني ضمان قيمة ماذا؟ النقص اللي حصل والتلف اللي حصل وين؟ في السيارة. وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف، ما في فرض آخر أنا مأجر لك سيارة هي حمولتها 1 طن معروفة، بس أنا ما اشترطت عليك في ضمن عقد الإيجار لا تحملها أكثر من 1 طن، بس المتعارف إنه هاي السيارة ما تحمل أكثر من 1 طن اللي هو 1000 كيلو، ومع أني أنا ما اشترطت عليك في ضمن عقد الإجارة لفظيا أن لا تحملها أكثر، لكن أنت عملت على خلاف المتعارف وحملتها أكثر وحصل بها عيب ونقص. المصنف يقول وكذا، يعني وكذا الحكم بالضمان لو لم تعين الكمية بالاشتراط اللفظي في ضمن عقد الإجارة، ما قلت لك لا تحملها أكثر من 1000 بالاشتراط اللفظي، وحملها أكثر من المقدار المتعارف، لأن هي السيارة معروف المقدار الحمول اللي تستطيع استيعابها هو ماذا؟ 1 طن 1000 كيلو، أنت حملتها 2 طن 2000 كيلو، فحصل فيها عيب ونقص، هم أيضا عليك الضمان. نعم التعارف، التعارف معين، هذا مر علينا، الأمر المتعارف يكون معين من الخارج، نعم يعبرون عنه بمثابة القرينة، نعم بمثابة القرينة، نعم. فإذا كانت الحمولة المتعارفة للسيارة 1 طن، يعني أنا معطيك إياها إنها 1 طن، فأنت تيجي تحملها 2 طن هذا كثير، نعم. وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا سواء عابت السيارة أم لا، وعلى كلا التقديرين، يعني على تقدير إنه الإجارة مشروطة بحمل الكمية المخصوصة اللي هي 1000 كيلو، أو على تقدير لم تعين الكمية ولكن يوجد مقدار متعارف وانت حملتها أكثر منه، على كلا التقديرين أنت أولاً تدفع الأجرة المسمى الموجودة في ضمن عقد الإيجار، هاي أولاً. اثنين، تدفع أجرة الحمل الزائد، مو أنت حملتها 2 طن، الطن الزائد اللي حملته هم تدفع أجرته. طبعاً كيف نحدده؟ بالأجرة المثلية. وثلاثة، تدفع النقص إذا حصل نقص وعيب بالسيارة. أما إذا أنت حملتها بدون حصول عيب ونقص، تدفع فقط الأجرة المسمى وتدفع الأجرة الزائدة لمن؟ للحمل الزائد. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هاي منفعة زائدة أنت استوفيتها من؟ من السيارة، والمنفعة هاي مضمونة لأن إلها مالية. نعم، فلذلك الشخص من يقولون له إحنا راح نحمل 1000 كيلو مثلا بالسيارة، يقولكم إذا تحملون 1000 أخذ منكم أجرة كذا. أما لو قلوا له نحمل 2000 يأخذ أجرة أزيد. لماذا؟ لأن المنفعة تصير أزيد. فلذلك بما أنه استوفى منفعة زائدة إلها قيمة مالية، فعليه ضمانها لمالكها. نعم، لهذا قال وعلى كلا التقديرين، يعني مع الكمية المعلومة أو مع عدم تعيين كمية، بخلال وجود المقدار المتعارف، يجب عليه، يعني على المستأجر اللي استأجر السيارة، دفع أجرة الزائد، الحمل الزائد اللي انت حملته واستوفيت منفعته، تدفع أجرته إضافة إلى الأجرة المسمى المذكورة في العقد. أيضا هذا ليش جاب مصنف أيضا؟ يعني إضافة إلى الأجرة المسمى سواء عابت، وأيضا بعد وإضافة لضمان تلف النقص إذا كان موجود، سواء عابت السيارة يعني حصل فيها عيب ونقص أو عطل أم لا. إذا عابت راح تعطي 3 أشياء، أجرة مسمى والأجرة الزائدة وأجرة النقص، وإذا لم تعب تعطي الأجرة المسمى وأيضا الأجرة الزائدة. نعم، مسألة 791. لو نعم تفضلوا. مثل نعم. نعم نعم. فالمدار ما يصير بعد الأجر المسمى، حتى لو كان آني بيني وبينك إنه مثلا كل كيلو عليه دينار مثلا، ما يصير على الأجر المسمى اللي بيني وبينك، لأن الأجر المسمى قد تنقص وقد تزيد عن أجرة المثل حسب، لأن تحصل حسب الاتفاق والتراضي بين الطرفين، بخلاف أجرة المثل. أجرة المثل تكون متعارفة. هذا أولا. اثنين، إحنا ليش نروح تدفع الأجرة الزائدة؟ المحدد للأجرة الزائدة منه؟ وقلنا الأجرة المثلية المتعارفة بالسوق. شنو السبب؟ لأن إحنا ما حصل بيناتنا اتفاق بأجرة مسمى على الزائد، ما حصل. أي نعم، لا ما يصير، لا 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 ما يصير. تدري ليش؟ لأن الأجرة المسمى تختلف من حال إلى حال. مرات تكون الأجرة المثلية بالسوق 250، بس أنا اتفقت وياك وتعاملت حصلت منك الأجرة على 150، يعني فرق إيش قد؟ فرق 100 عن السوق. لما انت تجي تخلي زائد بعد، انا ما حاسبك على المسمى، راح حاسبك على اليمن، على المثليه السوقيه. نعم، اي اي دعم، يدفع على المثلي، يدفع على المثلي. شنو اي دعم
هو قاصد ياخذ سياره
يخلع الزائد يدفع المثلي ويدفع المسمى. إذا بحسب رأي الفقهاء عندهم الزائد يرجع للأجرة المثلية، قصد أو ما قصد. نعم، شنو السبب؟ لأن ما يمكن حسابه على المسمى، لأن المسمى ما متفقين بيها، فقط على المقدار اللي حمل اللي هو الألف فقط. نعم، مسألة 791. لو آجر دابة لحمل الزجاج مثلا فعثرت فانكسر الزجاج، لم يضمنه المؤجر إلا إذا كان عثرتها بسببه، كما لو ضربها ضربا غير متعارف فعثرت. نعم، لو بمعنى لو شخص أجر دابة لحمل شيء قابل للتلف والانكسار مثل الزجاج مثلا. نعم، فعثرت الدابة ووقع الزجاج وانكسر، لم يضمنه العامل المؤجر. العامل المؤجر هو العامل اللي يسوق الدابة أو الراكب عليها حتى ينقل الزجاج. العامل بما أنه مؤجر إذن هو أمين، والأمين كما قلنا ليس عليه ضمان بدون ما دام ما حصل من عنده تقصير أو تفريط أو تعدي. نعم، إلا إذا كان عثرة الدابة بسبب هذا العامل المؤجر، لأن هو كان يسوقها بسرعة أو كان مثل يسوقها بسرعة أو كان راكب عليها وضربها ضرب شديد مبرح غير متعارف زائد عن مقدار الحاجة، وهي بسبب الضرب الشديد تعثرت وانكسر الزجاج، فحينئذ هذا مورد راح يصدق عليه التعدي، وإحنا في موارد التعدي يوجب الضمان على صاحبه. نعم، لهذا قال لو آجر يعني المؤجر الدابة لحمل الزجاج مثلا يعني مما هو قابل للانكسار، فعثرت الدابة فانكسر الزجاج سقط على الأرض وانكسر، لم يضمنه يعني لم يضمن قيمة الزجاج المؤجر العامل اللي يسوق الدابة أو الراكب عليها، لأن قلنا العامل المؤجر أمين ليس عليه ضمان، إلا في فرض واحد إذا كان عثرتها يعني عثرة الدابة بسببه يعني بسبب العامل المؤجر، كما لو ضربها يعني المؤجر ضرب الدابة ضربا غير متعارف. طبعا ليش المصنف قيد غير متعارف؟ لأنه المعروف أن الدابة ما تمشي إلا بمن؟ بالضرب، فلازم نضربها حتى تمشي، بس تضربها بالمتعارف. أما إذا ضربتها غير متعارف بحيث راح يكون سبب التلف منسوب لمن؟ للضرب، فيكون سبب للإتلاف حتى يصدق على عنوان تعدي. نعم، فيصور ضربا غير متعارفا يعني شديدا أو زائد عن مقدار الحاجة فعثرت، فحينئذ راح يصدق سبب التلف للضرب ويحصل التعدي، ومع صدق عنوان التعدي عليه الضمان. نعم، اتفضلوا. حتى لو هذا كمثال المصنف ضربه كمثال، نعم، حتى لو يجي بمعنى مثلا السيارة، انت سقت السيارة بالمقدار المتعارف، ومرة انت سوق السيارة بالمقدار الغير متعارف وبسبب سرعتك انكسر الزجاج، هم راح يصدق عليك شنو؟ سبب التقصير والتعدي من عندك، فتضمن نفس الكلام. نعم، هو المصنف أيضا أصلا قال مثلا، نعم، صدق عنوان التعدي والتقصير. نعم، مسألة 792 الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامنا. بمعنى الختان هو العامل اللي يجري عملية الختان اللي هي قطع الجلدة التي تغطي حشفة ذكر الطفل، احنا بالعامية نسميه التطهير، يطهر الطفل يقطع الحشفة هذه الزائدة. طبعا الختان إذا قصر في عمله يعني ما قطعها بالطريق الصحيح، ما قطع الحشفة والجلدة بالطريق الصحيح، أو عمل بس أخطأ بعمله لأن هو ما عنده خبرة كما لو كان مبتدئ فارتكب خطأ، إذا حصل تقصير من عنده تقصير إلى موارد متعددة يعني هو متعب ومع ذلك يعمل وبسبب تعبه ماذا حصل؟ خطأ أو نعم وهكذا، أو خطأ في عمله من جهة أنه كونه مبتدئ وغير متعلم تعلم جيد، فحينئذ إذا تجاوز عن الحد المتعارف وقطع من مقدار ذكر الطفل أزيد من المقدار المطلوب فتضرر الطفل، كما لو حصل به عيب أو نقص أو مرض في عضوه، وأحيانا يموت الطفل كما لو حصل عنده نزف لخروج الدم بمقدار كثير وتوفى الطفل، فحينئذ كان ضامنا. شنو معنى الضمان؟ الضمان يعني يضمن من جهة قاعدة الإتلاف لأن هو تلف العضو، إذا الطفل اتضرر وبس التلف بالعضو يضمن قيمة دية قطع العضو فقط بمقدار التلف اللي حصل به، فمع التضرر يضمن دية الجرح اللي حصل أو النقص والعيب اللي موجود بالعضو، وإذا مات الطفل يضمن دية القتل الخطأ يضمن دية القتل الخطأ. طبعا القتل الخطأ ما يتحمله هو فقط، يتحمل العاقلة معه اللي هم أقرباء من أولاد عمومته مثلا. نعم. وإن نعم تفضلوا. هو هذا حكم شرعي، إن القتل الخطأ يتحملوه منه، يعني يتحملوه العاقلة اللي هم يشاركوا أبناء العمومة. هذا إن شاء الله راح يأتينا في كتاب الميراث. إحنا عندنا القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد، شبه عمد، خطأ. القتل العمدي وشبه العمدي أنت قاتل تتحمل الدية تدفعها كلها. القتل الخطأ شخص يسوق سيارته بالطريق وظهر شخص أمامه ضربه مات، ما قاصد هو يقتله، انقتل خطأ. الروايات والأخبار ذكرت أنه أنت القاتل ما تتحمل الدية بوحدك، يشاركك وياها من هم قرابتك اللي هم أعمامك وأبناء عمومتك، واجب عليهم بالوجوب التكليفي الشرعي يساعدوك، يسموهم العاقلة، يسموهم العاقلة. نعم. إذا ما يدفع يكونون محرم عليهم بالتكليف الشرعي، مأثومين. نعم تفضل. نعم. أي نعم. أي نعم. وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلا إجراء عملية الختان دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرر بها أم لا ولم يكن يعلم بتضرره مسبقا. بمعنى أن الختان لو قطع الحشفة والطفل تضرر بالعضو ماله، حصل بنقص أو عيب أو تلف أو مات بأصل عملية الختان، يعني هو ما حصل من عنده تقصير ولا حصل من عنده خطأ، بس هي أصل العملية هي طبيعية، بس الطفل تضرر منها أو مات بسبب حصولها، أصل عملية الختان هي طبيعية متعارفة، واللي مثله ما يموت، بس هو مات، الطفل مات منها. نعم. والمصنف يقول لم يكن عليه ضمان، لماذا؟ لأن الضمان فرع وجود الخطأ والتقصير وهو لم يقصر. والنعم، بس متى المصنف يقول لم يضمن؟ إذا لم يعهد إليه إلا إجراء عملية الختان دون التشخيص، يعني فقط جاءوا للختان قالوا له اجري لنا عملية الختان، هو أجراها، ما طلبوا منه التشخيص، ما عهدوا إليه سألوه قالوا أن هذا الطفل يتحمل عملية الختان لو ما يتحمل، هذا يسموه تشخيص. إذا طلبوا من عنده تشخيص لو هو يعرف الطفل ما يتحملها كون يقل لهم، يقول لهم هذا الطفل ما يتحمل العملية، أو يأخذ منهم براءة، أنا ما مسؤول إذا حصل عليه شيء. إذا هم طلبوا منه أصل العملية دون التشخيص وما عهدوا إلى بيان هذا الشيء، هو لا يضمن، لا يضمن. قال لا يضمن إذا لم يعهد إليه، يعني لم يطلب منه إلا إجراء أصل العملية، ما طلبوا منه التشخيص إنه هذا يتحمل العملية لو ما يتحملها تجرى له أو لا تجرى. نعم، ما طلبوا منه التشخيص، يعني فقط قالوا له اجري العملية، هاي أولا. واثنين، كون ما عنده علم مسبق إنه هذا الطفل ما يتحمل العملية ويصيب الضرر منها، وإلا إذا كان عنده علم مسبق كان الواجب عليه ماذا يفعل؟ يخبر الأهل أو يقول لهم ترى أنا ما مسؤول، راح يصيب ضرر وما أتحمل الضرر، يسموها براءة الطبيب راح تأتينا. فإذا طلبوا منه أصل العملية دون التشخيص ما عليه ضمان، وسواء نعم ما إذا كان الطفل يتضرر بها أو لا. وشرط الثاني، إذا لم يكن يعلم بتضرره مسبقين، وإلا إذا كنت تعلم أنه هذا يتضرر وإنت أقدمت فراح يصبح عليك موجب إلبن للضمان. نعم. إذا كان يعلم أنه يتضرر الطفل ما يجوز له يقدم عليه، ما يجوز للإقدام على العملية. أما إذا كان عنده علم مسبق بتضرر الطفل ومع ذلك أقدم، نقول له حتى لو ما طلبوا من عندك التشخيص هم تضمن، هم تضمن. يعني نقدر نسوي المسألة فروع بيها، الفرع الأول طلبوا منا أصل العملية من دون التشخيص وهو أجرى العملية وما عنده علم مسبق أنه يتضرر، فحينئذ لا ضمان. المورد الآخر، طلبوا من عنده إجراء أصل العملية مع التشخيص وهو يعرف انه راح يصيبه واجرى العمليه، هذا يوجب عليه الضمان. والمورد الثالث، طلبوا منه العمليه وكان عنده علم مسبق انه يتضرر واقدم على اجرائها، هذا يوجب عليه الضمان. نعم. بخلاف هذين الامور، اذا ما طالبين من عنده تشخيص وما عنده علم بالضرر لا يجب عليه الضمان. نعم. نعم تفضلوا. الختان أولا هو واجب الوجوب الشرعي، ويتوقف عليه صحة بعض الأعمال العبادية مثل الطواف في الحج، هاي أولا. اثنين، هو سنة إبراهيمية حنيفية توارثها الإسلام من النبي إبراهيم. ثالثا، بالعلم الحديث والطب الآن ثبتوا أنه وجود هذه الحشفة الزائدة تكون مجمع لوجود الجراثيم والميكروبات. رابعا، أكو فوائد أخرى أنها تقوي قوة الجماع والانتصاب عند الرجل. نعم، أكو فوائد كثيرة. نعم، بالنسبة للدين الإسلامي والدين اليهودي يطهر، عندهم ختان، فقط الديانة المسيحية ما عندهم ختان. نعم، مسألة سبع بيان فضلوا. نعم،
أي فقط في مرة واحدة سمعت أنه ممنوع عليه يمكن الطواف.
نعم، الطواف ما يصح من الشخص اللي ما عنده ختان.
أنا ما سامع هذا الحكم، أقول غير
الأثر الشرعي.
يعني
لا، ماكو، لا ماكو ماكو ماكو، يعني ما عندنا ولا عبادة وحكم شرعي متوقف على الختان، إلا هذا اللي ورد بالدليل. ورد بالدليل الروايات ذكرت من صح شروط الطواف أن يكون الرجل مختتن، فما عندنا غيره. أما الباقي العبادات كلها صحيحة وماكو حكم شرعي مترتب عليها. نعم، هو واجب، الختان واجب، راح يأتينا إن شاء الله في كتاب المعاملات، هو واجب. يعني لهذا الأب ما ختن طفلك، الطفل هو حتى ولو بعد بلوغة هو يختن نفسه، واجب هو ترى. نعم، بالوجوب الشرعي. نعم، نعم، مسألة 793، لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه فاستعمله المريض وتضرر أو مات، كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصرا. بمعنى إذا الطبيب استعمل علاج للمريض مباشرة، يعني هو المريض الطبيب نفسه باشر علاج المريض ووضع الدواء على بدنه، هذا يسموه المباشرة، أو لا هو ما استعمل الدواء على بدنه إنما وصف إلى الدواء والمريض هو شرب الدواء، لكن الوصفة حسب ما يراه الطبيب، فاستعمله المريض، استعمل المريض العلاج وتضرر من العلاج أو مات بسبب هذا العلاج، كان الضمان لمن؟ على الطبيب، حتى لو لم يكن الطبيب مقصرا. ما هو السبب؟ بسبب حصول التلف، وبموجب قاعدة التلف والإضرار هذا يوجب الضمان. فإذا سبب له مرض كون يضمن التلف والنقص والعيب اللي حصل في بدنه أو المرض اللي صابه، وإذا مات كون عليه يضمن دية قتل الخطأ. نعم، فيكون ضمانه عليه حتى ولو لم يكن مقصر. لعل سائل يسأل، إذا هو ما مقصر لماذا أنتم تطالبون بالضمان؟ الجواب، لأن قاعدة الإتلاف كما يقول الفقهاء مطلقة، ما مأخذ بيها تقصير وما تقصير. لهذا إذا أنت جاي تمشي في الطريق وكسرت مال الآخرين وتلفته، نقول لك ضمنه، ما لك حق تحتاج تقول أني ما مقصر وما أدري ما ملتفت، نقول لك قاعدة الإتلاف مطلقة، تقصير أو غير تقصير، لأنه إذا سببت الضرر وتلفت مال الآخرين فأنت له ضامن. نعم، نعم، مياجه أمين، من هو الأمين؟ لا مو أمين، هو مو قصة، هو شنو أمين؟ إحنا ما طينا أمانة على أي شيء، طينا أمانة، إحنا حصل اللي عندنا تلف، فهو قصر وما قصر أتلف، مثل مر علينا هذا المثال قريب من عند الخياط، الخياط من نطيقة تاعت القماش ويتلف، قلنا شنو الواجب عليه؟ يضمنها، لأن حصل تلف، حتى لو ما مقصر هو، بس حصل تلف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن بموجب قاعدة الإتلاف، لقاعدة الإتلاف مطلقة، ما أخذ بها أمين وغير أمين، مقصر وغير مقصر، مطلقا. نعم، قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وما مأخذ به قيد إن لم يتعدى أو لم يفرط أو لم يقصر. مسألة 794، لو تبرأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقا وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة. بمعنى تبرؤ الطبيب من الضمان، يعني إن نأتي بشخص مريض إلى الطبيب نقول له عالجه أو صف له علاج أو اجري له عملية جراحية، فماذا يقول الطبيب؟ أنا سوف أعالجه أو أصف له الدواء أو أجري له العملية، لكني لا أتحمل أي ضرر يصيبه. هاي يسموه البراءة من الضمان، يسموه البراءة من الضمان. يقول لهم أعالج المريض، أصف له الدواء، أجري له العملية، لكن إذا حدث له أمر فلست مسؤولا عن ذلك، وليس علي أي ضمان أو غرامة في ذلك. المريض نفسه يقبل، أو أهله أو ولي أمره يقبل بذلك. إذا قبل بذلك وحصل بعد ذلك ضرر، الطبيب ماذا؟ بريء من هذا الضمان، لأن هو أخذ ماذا؟ براءة من الضمان قبل وصف الدواء أو إجراء العملية أو تطبيب المريض. وإذا حصل الضرر بعد ذلك لا يضمن. لهذا الآن في زماننا موجود عندنا في المستشفيات، إذا يريدون يجرون عملية يأخذون براءة الضمان، إنه إحنا ما مسؤولين عن الأضرار اللي تحصل من بعد العملية، وإذا حصل موت للمريض إحنا ما مسؤولين عن ضمانه، لأن إحنا راح نعمل جهدنا ونبذل أقصى غايتنا وبدون تقصير. فإذا حصل ضرر إحنا ما مسؤولين، فيوقعوك على ورقة قبل إجراء العملية. هذا يسموه الضمان، البراءة من الضمان، المصنف يقول هذا البراءة من الضمان يصح بس بشروط ثلاثة. أولا أن الطبيب يكون حاذق، معنى حاذق يعني ماهر في عمله واختصاصه، مو مثلا هو مبتدئ ما يعرف العمل الطبي ويجري ياخذ براءة من الضمان، نقول هذا ما يصح. لازم أنت تكون حاذق، ماهر في عملك، معرف لاختصاصك، عندك تجربة. نعم، هاي أولا. اثنين، وقد أعمل دقته، يعني بذل جهده بعمله من دون تقصير، هاي ثانيا. ثالثا، احتاط في المعالجة، يعني استعمل كل طرق الاحتياط أنه ما يصيبه بالضرر، حتى باختيار العلاج اختار لعلاج بعيد عن الأضرار الجانبية، هذا معنى الاحتياط. فلو كان مثلا عندنا دواء، الآن بعض الأدوية الموجودة في زماننا بها أضرار جانبية، تعالج المرض مالك بس تصيب أعضاء جسمك بأمراض أخرى، أكو نسبة الأضرار اللي تصيبها الأضرار الجانبية متفاوتة، كون هو من يصف علاج يوصف لك علاج بأقل شيء للأضرار الجانبية، هذا يسموه قد احتاط في المعالجة. مو يروح مثلا علاج أضرار قليلة ينفعك ويفيدك ويشافيك وما يصيبك بضرر قوي، يتركه الطبيب، شو يروح يستعمل؟ يجيب لك علاج يداويك بس يصيبك بضرر بليغ، نقول له هنا أنت ما احتاطيت في المعالجة، براءتك من الضمان لا تنفع. نعم، إذا كان جاهل يعني ليس حاذق الطبيب، إحنا مشترطنا يكون حاذق، إذا كان جاهل باختصاصه بعد ما يفيد براءة من الضمان. نعم، لهذا قال لو تبرأ الطبيب من الضمان، يعني قال أنا لست مسؤول عن ما يصيبه وليس علي ضمان أو غرامة من بعد العلاج أو الدواء أو العملية، ومات المريض أو تضرر بطبابته يعني علاجه لم يضمن. لماذا؟ لعدم الضمان. هذا عدم الضمان جاء من البراءة من الضمان، لأنه المريض إذا هو إذن بعلاجه فحينئذ بعد لا ضمان، عدم الضمان مع الإذن والتبرؤ منه. نعم، طبعا هذا بس مشروط بقبول ورضا وإذن منه، المريض أو ولي أمره إذا كان طفل مثلا، بس بشروط ثلاث. إذا كان حاذقا يعني ماهرا في عمله، اثنين قد أعمل دقته يعني بذل جهده في عمله، ثالثا احتاط في المعالجة يعني استعمل كل طرق الاحتياط في دفع الضرر عنه بحيث ما يصدق عليه لا تقصير ولا إفراط ولا إهمال. نعم، وإلا بخلاف ذلك إذا صدق واحد من هاي العناوين راح يجب عليه الضمان وما تنفع البراءة من الضمان. مسألة 795، تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما. بمعنى عقد الإجارة من العقود اللازمة بين الطرفين الذي لا ينفسخ إلا بإقالة ورضا الطرفين على ذلك. وبما أنه عقد لازم بعد ما يجوز لك تتفسخه، نعم ينفسخ عقد الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا هم تراضوا على ذلك وتحصل بيناتهم ماذا؟ الإقالة. نعم، فحينئذ ماكو مانع، حينئذ ماكو مانع. وكذا تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ. مرة المؤجر يشترط إذا لي حق أفسخ، هذا راح يصبح شرط لازم يجب الوفاء به بمقتضى قاعدة المملون عند شروطهم. ومرة المستأجر يشرط ومرة كليهما يشرط، بما أنه شرط وقع في ضمن العقد إذن يجب الوفاء به وتحصل من خلاله ماذا؟ انفساخ عقد الإجارة. نعم. مسألة 796، إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن على تفصيل تقدم نظيره في البيع، ولو أسقط حقه في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ. بمعنى إذا ظهر وجود غبن، يعني ظلم، غبن على ماذا؟ على الأجرة التي أخذت من قبل المؤجر. مثال ذلك، المؤجر نقصد به من هو؟ المالك، مالك الدار. مالك الدار عنده دار راد يأجرها، بس المالك ما يعرف بالأجرة المثلية السوقية ايش قد يأجرون داره. فإجا شخص قال له استأجرني دارك، قال له استأجرتك داري بكم تؤجرني؟ المستأجر قال له ادفع لك 100، قال له أجرتك الدار. المالك المؤجر من راح للسوق شاف مثل بيته ما يتأجر بمئة، يتأجر بمئتين وخمسين ألف، وأكو فارق كبير بين المئة والمئة وخمسين لا يتسامح به العقلاء. هذا شو نسميه؟ حصل عليه غبن، يعني حصل عليه ظلم. فنقول له إلك خيار الغبن وإلك حق تفسخ عقد الإجارة وترجع لمن؟ للمستأجر، والطالبة بإخلاء الدار ماذا على ذلك. هذا نفس نظير مر علينا وين؟ في عقد البيع. إذا أنت كبائع بعت السلعة بمئة وبعدين ظهر عندك إنه هاي السلعة ما تنباع بمئة، تنباع بمئتين، أكو فارق كبير لا يتسامح به العقلاء، ينقص بالمالية. فحينئذ لك حق تستعمل خيار الغبن. وكذلك تارة أخرى يحصل الغبن من طرف المستأجر. كيف ذلك؟ المستأجر يريد يأجر له سكن، اجل المالك المؤجر قال له بما بكم تأجرني الدار؟ قال له أؤجرك الدار بمئتين وخمسين ألف دينار. قبل المستأجر وسكن بالدار. بعد فترة ظهر المستأجر من راح سأل قال له لهذه مثل هكذا دار أكثر ما تؤجر 100، كثير أنت مأجرها 250، صار الغبن على يمن على المستأجر. المستأجر أيضا نثبت له ماذا؟ حق خيار الفسخ بخيار الغبن. فإذا الغبن مرة يصير من طرف المؤجر المالك، ومرة يصير من يا طرف المستأجر الساكن. نعم. المصنف يقول في كلا الأمرين يثبت خيار الغبن، لأن خيار الغبن خيار مطلق مثل ما يثبت بالبيع يثبت وين؟ في الإجارة. نعم. ولو أسقط حقه في ضمن العقيد، يعني قال أنا راح أستأجر منك هاي الدار بهذا السعر، سواء كان هذا السعر أقل أو أكثر من أجرة المثل، أنا أريد الدار لأن غرضي متعلق بي، هذا يسموه أسقاط لحقه. أو هو أجرى معاه أو أجرى معاه العقد وشرط عليه، قال له إنه من دون إجراء أي خيار للغبن أو غيره وهو رضى، فحينئذ إذا أسقط حقه في ضمن العقد أو بعد العقد لم يستحق الفسخ. لماذا؟ لأن بعد تنازل عن حقه، وإذا تنازل عن حقه سقط، وإحنا عندنا قاعدة الساقط لا يعود. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 797 يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى